الشيخ محمد طه. احنا قلنا درس بكرة ماكو. الشيخ محمد طاهر آل راضي جد دول الموجودين آل راضي كان من الفقهاء المتضلعين. هذا كان متخصص بتدريس نهاية الدراية حق المحقق الأصفهاني يدرسها، خلص دورة بعد دورة. فهذا أول ما بدأ أول مرة قالوا لهذا الأصفهاني مو موفق، من انت تدخل في تدريس كتبه ما توفق. فكان ينذر اذا يخلص الدورة يوزع موز، والموز غالي في النجف خصوصا ذيك الايام، يجيبوه من الموصل يجيبوه غالي. اغلب الطلاب يحضروا اخر الايام حتى يحصل موزة، هذا فرق شيء يعني كان. فدرس نهاية الدراية كذا دورة بركة نذر الموز. إن شاء الله بحول الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الباحث إلى تنقيح موضوع حجية الظهور، وذكرنا أن المباني ثلاثة. المبنى الأول ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره من أن موضوع الحجية الظهور التصديقي للكلام مع عدم القرينة. ما شاء الله تبارك الله. الظهور التصديقي للكلام مع عدم القرينة. ولا نناقش فيما أفاده من الجزء الأول، سيأتي تنقيحه. وهو أن موضوع الحجية الظهور التصديقي لا الظهور التصوري. ولكن المناقشة في الجزء الثاني من كلامه وهو عدم القرينة، لا عدم وصول القرينة بل عدم القرينة واقعان. فقد أورد على هذا الجزء بإيرادين. الإيراد الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره بناء على نكاته الفلسفية، حيث قال إن التمانع بين شيئين فرع تسانخهما، وإلا إذا كانا متغايرين في السنخ فلا وجه للتمانع بينهما، فلا معنى لأن يكون مثلا جريان الماء مانعا من طيران الطير، إذ لا تسانخ بين الأمرين كي يتحقق شنو؟ التمانع بينهما. فالتمانع بين أمرين بمعنى التزاحم والمنافات فرع شنو؟ فرع تسانخهما. فلأجل ذلك لا يعقل أن يقع التمانع بين الظهور وبين عدم القرينة، عفوا بين الظهور وبين وجود القرينة واقعا. والسر في ذلك أن الظهور من الأمور الوجدانية العلمية، لأن معنى الظهور هو كاشفية الكلام أو الفعل أو التقرير عن عما وراء البردة عن الواقع. فهذه الكاشفية أي كاشفية الكلام وحكائية الكلام عن الواقع أمر وجداني علمي وليس أمرا خارجيا تكوينيا. فبما أن الظهور من سنخ الأمور الوجدانية لابد أن يكون المانع منه أيضا من سنخ الأمور الوجدانية، فلابد أن يكون المانع من هذا الظهور وصول القرينة والعلم بها لا وجود القرينة، لأن وجود القرينة من الأمور الخارجية وليس مسانخا للأمور الوجدانية كي يتصور التمانع بينهما. فالذي ينبغي لمثل المحقق النائني أن يقول إن موضوع الحجية الظهور التصديقي مع عدم وصول القرينة، مو مع عدم وجود القرينة، فإن وجود القرينة لا يصلح للمانعية من الظهور. ولكن هذا الإيراد غير وارد، والوجه في ذلك أولا بأن الملحوظ في التمانع نكتة الحجية لا نفس الظهور. فلنفترض أن الظهور من الأمور شنو؟ الوجدانية، إلا أن نكتة حجيته ونكتة كاشفيته ليست أمرا وجدانيا بل هي أمر واقعي. فإن النكتة في كاشفية وحكائية
الظهور عن الواقع غلبة المطابقة. إذ لما كان في الخارج أغلب الظهورات شنو؟ مطابقة للواقع، فهذه الغلبة هي التي شنو؟ أعطت الظهور كاشفية وحكائية. فإذا قلنا يا مولينا ومقتدينا بأن الكاشفية أمر وجداني، إلا أن نكتة الكاشفية أمر واقعي وهي غلبة المطابقة، فإذا كانت نكتة الكاشفية أمرا واقعيا ثبوتيا وهي غلبة المطابقة، إذن من الممكن أن يكون المانع أيضا أمرا خارجيا واقعيا، ألا وهو وجود القرينة. فلماذا نحصر التمانع بين الظهور وبين القرينة؟ بما إذا كانت شنو؟ بما إذا كان المانع من سنخ الظهور، بل يكفي في المانع أن يكون من سنخ نكتة، قولوا ياي، كاشفية الظهور، وإن لم يكن من سنخ شنو؟ الظهور نفسه. وثانيا سلمنا مع المحقق الإصفهاني العقل الفعال الذي شغل الحوزة 70 سنة، سلمنا معه أنه يعتبر في المانع أن يكون من سنخ الممنوع، يعني من سنخ الظهور، فكما أن الظهور من الأمور الوجدانية ينبغي أن يكون المانع من الأمور الوجدانية، لأن هذا لا يعين أن يكون المانع هو وصول القرينة، لأن الأمر الوجداني لا ينحصر بوصول القرينة. فمن الممكن أن نقول المانع هو احتمال القرينة، واحتمال القرينة أمر وجداني وليس أمرا خارجي. إذن مجرد أن يكون، قولوا ياي، مجرد أن يكون المانع من سنخ الظهور، لو سلمنا بهذه القاعدة لا يتعين أن نجعل المانع هو، قولوا ياي، وصول القرينة. نعم، هذا ينفي كلام النائين صحيح، وهو أن المانع وجود القرينة، لكنه لا يثبت كلام المحقق الإصفهاني من أن المانع وصول القرينة، بل يمكن أن يكون المانع هو احتمال القرينة. فيدعي المدعي أنه متى ما وجد عندنا ظهور من جهة واحتمال عرفي للقرينة من جهة أخرى، كان هذا الاحتمال مانعا. هذا هو الإيراد الأول على كلام الميرزا النائيني، وتبين اندفاعه. والإيراد الثاني على كلامه أن يقال إذا كان موضوع الحجية يا شيخ محمد الماديح الظهور التصديقي وعدم القرينة، فمتى ما احتملنا القرينة فلا بد أن نثبت عدمها حتى يتحقق موضوع الحجية. والنافي للقرينة كما أفاد النائين شنو؟ أصالت عدم القرينة. فيقال هل هذا الأصل أصل تعبدي أو أصل عقلائي؟ لا يعقل أن يكون الأصل أصلا تعبديا، إذ ليس في سيرة العقلاء أصول تعبدية، بل لا محالة، الأصول والمباني والمسالك العقلائية راجعة لنكات موضوعية وليست أمورا.
إذن فأصالة عدم القرينة ليست تعقدية،
وإن كان أصلا شنو
محاوريا، فإنما يكون يا شيخ حسن قائد حزب العدالة والرقي والتنمية،
فإنما يكون أصالة عدم القرينة أصلا محاوريان
إذا كان له جنوب كاشفية عن الواقع،
لأن العقلاء في باب الظهورات ليس لهم عناية بشيء خارج عن إطار
الكاشفية عن الواقع وإثبات الواقع وإحراز الواقع.
فأصالة عدم القرينة كي يكون أصلا عقلائيا لابد أن تكون فيه نكتة شنو؟
الكاشفية والمحرزية للواقع. فإذا كان كذلك فلا حاجة له،
لأن الظهور التصديقي نفسه شنو؟
واجد لنقطة الكاشفية.
فإن ظهور الكلام أو الفعل أو السكوت أو أي نحو من الأنحاء هو بنفسه واجد
شنو؟
هو شنو؟ لنقطة
الكاشفية والمحرزية.
فلا معنى لأن نضيف أصلا آخر من أجل تحصيل هذه الكاشفية، والكاشفية موجودة في نفس
الكاشفية ناقصة. شنو دي الكاشفية شنو؟ ودي كاشفية أصالة عدم القرينة تعمى يعني؟ هذا أول الكلام، أنك إذا ضميت هذه إلى هذه صارت كاشفية تامة، هذا أول الكلام. هذا يحتاج إلى دليل، يعني بكيفنا نقعد نصنف على كيفنا نقول والله الظهور ثلث الكاشفية وأصالة عدم القرينة يجيب نصف ثلث ثاني في الكاشفية، ووثاقة الراوي وضبطه يجيب ثلث ثالث، تمت الكاشفية. يعني احنا نهندس الأمور ولو هذه أمور وجدانية.
فمقتضى الوجدان أن لا يزيد ما يعبر عنه بأصالة عدم القرينة من حيث الكاشفية عن نفس
الظهور. لذلك فالذي ينفي القرينة هو نفس الظهور مش آخر. انتم رحتوا للظهور التصوري، احنا نتكلم في الظهور التصديقي. احنا نتكلم في الظهور التصديقي. لا اله الا الله،
ليس كلامنا الآن في الحجية تريد تنقح أصل الظهور. يا سبحان الله، تقول الآن ما تريد نقح الحجية، تريد تقول بأصالة عدم القرينة نحرز الكاشفية مو الحجية. ثم ماذا عليه نتكلم في الحجية؟
شيخنا ذاك حاكم،
ذاك حاكم، ذاك ظهور حاكم على ظهور آخر.
شيخنا لا تستعجلوا، أنا الآن باجي ببحث الظهور التصور، هذا اللي يسموه ظهور لولائي وظهور أولي وظهور ظهور، وهذا كله في الظهور التصوري. الآن كلامنا في الظهور التصديقي.
نفس الظهور التصديقي هو كاشف عن شنو؟
عن عدم القرينة. والوجه في ذلك، الآن بنجي للوجه عجل نكون،
أن مقتضى الطبع العقلائي عدم الاعتماد على القرائن المنفصلة في إبراز الواقع، فحيث إن الطبع العرفي والطبع العقلائي على عدم الاتكاء على القرائن المنفصلة في إبراز الواقع وفي إثبات الواقع بالكلام، بأن يكون مبرزية هذا الكلام الذي وقع في الساعة السابعة للواقع متوقفا على شنو؟ على ما سيأتي بعد يوم في الساعة السابعة،
هذا ليس عقلائيا. فبما أن الطبع العقلائي ليس هو الاتكاء على القرائن المنفصلة، إذن متى ما وجدت كلام وانعقد له ظهور تصديقي. كان مقتضى هذا الظهور أنه هو المراد. فبنفس هذه النكتة العقلائية ننفي احتمال اتكاء المتكلم على القرينة المنفصلة، لأن غرضنا ليس نفي وجود القرينة، بل غرضنا نفي اتكاء المتكلم على القرينة، أي أن هذا المتكلم عندما تكلم بهذا الكلام هل يريد ما هو ظاهره أم أنه متكئ على قرينة منفصلة؟ وحيث إن الاتكاء على القرينة المنفصلة خلاف الطابع، إذن ظاهر ذلك أن هذا الكلام هو شنو؟ هو ما يريده. فنفس مبرزية وحكائية الظهور التصديقي عن الواقع هي بنفسها تنفي احتمال اتكاء المتكلم على قرينة المنفصلة، وهذا ما يعبر عنه بأنه لا يوجد أصل عقلائي وراء الظهور التصديقي يعبر عنه شنو؟ بأصالة عدم القرينة. يا شارع صار دأب يقولون هذا بالقرينة، فلو جرى دأبه، هذا يسموه دأب جرى، فلو جرى دأبه، نتكلم عن شنو؟ مقتضى القاعدة، فلو جرى دأب المتكلم على أن يتكئ على القرائن المنفصلة، فلأجل وجود دأب له خرجنا عن الطبع العقلائي. فكلامنا الآن عن مقتضى القاعدة، ثم نأتي للمبنى الثاني، مبنى الأصفهاني، حيث قال موضوع الحجية. يا شيخ محمد اللي قاعد من الساعة 7، موضوع الحجية الظهور التصوري مع عدم وصول القرينة، مو مع عدم وجود القرينة، مع عدم وصول القرينة. ظهور التصور قلنا، ما قلت تصوري أنا. فمن ناحية الجزء الثاني وهو عدم وصول القرينة نحن معه، إنما الكلام شنو في الجزء الأول؟ هل أن العنصر الأول والجزء الأول من موضوع الحجية الظهور التصوري أم لا؟ فعليك أن تتنبه وتلتفت وتدبر في أن الظهور التصوري أمر تكويني لا علاقة له بالالتفات ولا بالاختيار، فكل من علم بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى انقدح في ذهنه المعنى عند سماع اللفظ، ولو صدر اللفظ من ببغاء وهو يعلم أنها ببغاء فإنه ينقدح في ذهنه المعنى، أو رأى اللفظ مكتوبا على جدار فإنه ينقدح في ذهنه المعنى. وهذا ما يعبر عنه بقانون السببية، مقتضى العلم بالسبب العلم شنو؟ بالمسبب. فهذا أمر خارجي. وهناك ظهور تصديقي أول وهو المسمى بالدلالة الاستعمالية، بمعنى أن ظاهر تكلم المتكلم بهذا الكلام أنه أراد تفهيم هذا المعنى المنقدح من الكلام،
ولذلك يا مولانا ليس هذا الظهور ظهورا للكلام،
بل هو ظهور للمتكلم.
ولهذا يعبر عنه بأصالة الالتزام، أي أن الأصل في كل شخص أن يلتزم بما تعهد به.
وهناك تعهد ارتكازي عام أن من يتكلم باللغة العربية
شنو؟ أن من يتكلم باللغة العربية فهو ملتزم بشنو؟
بتفهيم معانيها.
إذن مقتضى أصالة الالتزام والوفاء بالتعهد الارتكازي أنه إذا تكلم بهذه الجملة فهو يريد تفهيم معناها، فهذا ظاهر حاله لا ظاهر كلامه. وهناك ظهور تصديقي دوم غير هذا،
وهو ما يسمى بالدلالة التصديقية أو الدلالة الجدية،
أي أن ما أراد المتكلم تفهيمه هل أراده جدا أو أنه أراد تفهيمه هزلا مثلا، أو أراد تفهيمه تقية، أو أراد تفهيمه تورية، فهل كل ما أراد تفهيمه أراده جدا أم لا؟
فهنا يأتي أصل آخر المعبر عنه بأصالة الجد وأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي،
وهذان الأصلان يا شيخ حسن
هما عبارة عن ظهور حالي، ما في أصول يعملوها العقلاء،
لا، هل أصول ما نعبر عنه بالأصول هو شنو؟
وظهورات.
فمرجع أصالة الجد وأصالة التطابق إلى كلمة واحدة، أن ظاهر حال،
رجعنا لظاهر حال،
أن ظاهر حال المتكلم الملتفت أن مرامه بكلامه،
وأن ما أراد تفهيمه أراده جدا،
فحينئذ
هل أن موضوع الحجية الظهور الأول أو الظهور الثاني أو الظهور الثالث؟
لا يمكن أن يكون موضوع الحجية الظهور الأول كما يقول الإصفهاني، أي الظهور
التصوري،
إذ لا كاشفية لهذا التبادر
عن المراد.
لماذا؟ لأن الكاشفية تتوقف على الالتفات والاختيار، لأن معنى الكاشفية كما شرحناها شنو؟ أن ما أراد تفهيمه أراد جدا، أراد. فحيث إن الكاشفية هي عبارة عن الظهور الحالي، والظهور الحالي متقوم بشنو؟ بالالتفات والاختيار. إذن لا يمكن أن تتحقق الكاشفية بالظهور التصوري الذي هو أمر واقعي، ولو لم يكن هناك التفات والاختيار.
خليك شوية، هذا كلام في الحلقات راح، في المظفر راح، في الكفاية راح بعد جيل. يلا جينا للحمل على الصحة. الحمل على الصحة شيء والعلم شيء ثاني، يعني وهذولين اللي بروح
من أستاذ الأصفهاني الكتاية وجاي إلى الخوي وتلامذته كلهم يعني بس الأصفهاني.
هذه نهاية الدراية، راجع وإشكالات هذه الأدبية والحمد على الصحة، خلوها غير الإشكالات العلمية. زين كيف يجرى في البيت؟ كيف نفهم؟ من يتكلم خلاص حتى لو نايم، كل حتى لو نايم نايم وقال اشتري لحم، اشتري لحم، إذن أراد تفهيمه، إذن أراده جدا، كتب في الجدار اقتلوا فلان، قلنا اوفر، اذا هو قاتل هذا. هذا شنو شيخ؟ ما يناسبكم يا شيخ، انا كل ما يناسبكم عشان الكلمات ما تناسبكم. ما يناسبكم يا شيخ، فلا محالة. ما هو موضوع الحجية؟ الظهور الثاني، أي في طول التفاته واختياره انعقد ظهور، وهو أنه أراد تفهيم المعنى. فهذا أي ما أراد تفهيمه هل يكشف عن الواقع أم لا؟ هذا هو شنو؟ موضوع الحجية. لأن موضوع الحجية الظهور التصوري بما هو ظهور تصوري. المبنى الثالث، أن موضوع الحجية الظهور التصديقي الأول ما عدم وصول القرينة. وهنا ينبغي البحث، لأنه إذا شك في القرينة، هذا لب البحث، هنا ثمرة المباحث المباني، هنا الظهر. فإذا شك في القرينة فهنا موارد ثلاثة للشك: أن يشك في قرينية الموجود، وأن يشك في وجود القرينة. والشك في وجود القرينة، إما شك في وجود القرينة المتصلة، أو شك في وجود القرينة المنفصلة. فعند موارد ثلاثة للشك.
ما إذا شك، المورد الأول، ما إذا شك في قرينية الموجود. وهنا يقال تارة يكون الموجود مجملا بالذات، وتارة يكون الموجود مجملا بالعرض. فإن كان الموجود مجملا بالذات، مثل المشتركات اللفظية التي هي مجملة لدى كل أحد، مو مجملة عندي دون غيري، هذا مجمل بالذات. وما كان مجملا بالذات يا شيخ حسن لا يصلح
للقرينة،
لأنه في نفسه مجمل، والمجمل لا يعطي قرينية. إذن فاحتفاف الخطاب أو الفعل أو السكوت بما هو مجمل بالذات لا يمنع من ظهوره، ولا يمنع من بناء العقلاء على العمل بظاهره. لا يصح المجمل بالذات شنو؟ القرين.
وإنما إذا كان مجملا بالعرض، أي مجملا بلحاظي أنا سامع، أو مجملا بلحاظي زمن، أو مجملا بلحاظي جماعة، وإلا فهو ليس مجملا بلحاظ المتكلم، فهنا يصح أن يقال إن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية عليه شنو؟ موجب لإجماليه.
سواء كان هذا الصالح للقرينية لفظا أو ارتكازا أو حالا من الأحوال. المهم أنه بالنسبة لي لم يتضح، فعدم وضوحه بالنسبة لي أي السامع المتلقي لا ينفي شنو؟ صلاحيته للقرينية على الكلام. ويأتي الكلام في يوم السبت فيما إذا كان الشك في وجود القرينة، وهو بحث مهم إن شاء الله ننتهي من بحث حجية الظهور قبل العتلة، ونقف على بحث